ما زال الركب يسير بنا في طرقات سفر القضاء، وما زلنا نتمتع بالمناظر الخلابة من الدروس الروحية الثمينة التي تقدمها لنا كلمة الله. في المرة الماضية وضمن تأملاتنا في الفصل السابع من السفر، رأينا الرب يقلص من عدد أفراد جيش جدعون من 32,000 إلى 10,000 ثم إلى 300. فعل الرب ذلك لأنه لا يريد لجدعون أن ينتفخ ويفتخر بنفسه. هؤلاء 300 رجل كان قلبهم في الحرب، وكانوا مع جدعون ماء بالمائة. كانوا مكرسين واستعدوا أن يموتوا لأجل خلاص الشعب. هؤلاء الرجال لعقوا الماء كالكلاب لأنهم كانوا لا يفكرون بالماء. كان قلبهم موجها نحو المديانيين الذين أخذوا أرضهم ومحاصيلهم، وقد أرادوا تخليص الأرض من شرهم بأي ثمن. لهذا لعقوا الماء بسرعة، وكانوا سيشربون ويرتوون بعد إحراز النصر. قسم جدعون 300 رجل إلى 3 مجموعات، وأعطاهم 3 أنواع من الأغراض: جرارا فارغة، ومصابيح، وأبواق. كان المديانيون في محلتهم نياما هنا وهناك، ويحرس المخيم قلة من العسكر. وبما أنه كان ليلا، فقد كانت الرؤية شبه معدومة. وهكذا وزع جدعون جيوشه على 3 مناطق حول المخيم، وفي وقت محدد نفخوا في الأبواق وكسروا الجرار ليشع النور. وبعد وقت ليس بطويل هرب المديانيون إلى الجبال، وحصل جدعون ورجاله على النصرة. من الدروس الثمينة التي تعلمناها درس الندى على حياتنا الجافة. نحن نحتاج إلى لمسة منه، إلى لمسة الندى الإلهي المنعشة. نحن نحتاج إلى ندى الله على حياتنا لينقي هذه الحياة. الدرس الثاني يتعلق بالجرار، وهي تشير إلى الأواني الخزفية الأرضية التي لنا فيها كنز، والتي هي أجسادنا. لا يجب أن نورنا هو الذي يشع، بل نور المسيح. يجب أن نوره يشع من خلالنا، وهذا النور لا يشع إلا من خلال الحياة المنكسرة. أما الأبواق فهي تحكي عن شهادة المؤمن التي يجب أن تكون واضحة ومعلنة في هذا العالم. نأتي اليوم إلى الفصل الثامن من سفر القضاء، الذي هو عبارة عن استكمال لقصة جدعون، ويحتوي على أحداث تمت بعد الخلاص الذي أحرزه الله بواسطة جدعون على المديانيين. لاقى جدعون روحا متعالية تحمل الاهتمام بالذات من رجال أفرايم الذين لم يكونوا سعداء بما تم، فرد عليهم بروح التواضع وأشاد بما عملوه. الشعب الآن أصبح متحررا، وبالتالي فقد انتعش وازدهر. زبح وصلم الناع ملكا مديان يقتلاه، وتأتي البركة على الشعب لأول مرة منذ فترة طويلة. وكانوا ممتنين جدا لجدعون، حتى إنهم أرادوا أن يملكوه عليهم وأن يعطوه عرشا ملكيا يتوارثه هو وبنوه. يقول العدد 22 من الفصل الثامن ما يلي: وقال رجال إسرائيل لجدعون: تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك، لأنك قد خلصتنا من يد مديان. هذه أول إشارة في الكتاب المقدس إلى رغبة الشعب القديم في ملك يملك عليهم. في البداية قال لهم الله بأنه لا يريد لهم ملكا يملك عليهم كباقي الشعوب المجاورة، وهم بسبب عمل جدعون العظيم عليهم أرادوا أن يمنحوه هذا المنصب، وكان جدعون أول من يعرض عليه التملك، ولكنه رفض. وسنرى لاحقا أن الشعب مرة أخرى يطلبون ملكا ويصرون على الأمر، فيأمر الله صموئيل النبي أن يمسح لهم ملكا. وبهذا كان الشعب لا يرفضون حكم صموئيل فعليا، بل كانوا يرفضون الله وسيادته على حياتهم. الله يريد أن يتسيد عليهم لمصلحتهم، لأنه عندما يكون الله هو الحاكم تسير كل الأمور على ما يرام. وهنا نرى الشعب يطلب سيادة جدعون عليهم لا سيادة الله، وليس جدعون فقط بل وابنه وابن ابنه أيضا. لاحظ الجواب المدهش الذي قدمه جدعون: لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. بدون أدنى شك تعلم جدعون درسا عظيما. هذا الرجل الذي كان يخبط الحنطة في المعصرة كالجبان عرف أن الله هو الذي أعطاه الغلبة، عرف أنه لا توجد قوة في ذاته لربح المعركة، بل أدرك أن الله رفعه لأجل هذا القصد. احتفظ بمكانه كخادم، كإناء يستخدمه الرب لخدمته. كان جدعون حقا شخصا مميزا، وهو مذكور في أصحاح أبطال الإيمان 11 من رسالة العبرانيين، وفي الواقع هو على رأس القائمة بل ويسبق داود أيضا. وماذا أقول أيضا، لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. لقد أقام الله جدعون ليعمل عملا هائلا، وهذا يعلمنا أن الله يمكنه أن يستخدم أي رجل أو امرأة بحسب شروطه هو، وهو يختار ضعفاء العالم ليستخدمهم. كل قاد من هؤلاء القضاة تميز بضعف معين، وجدعون كان جبانا. وأنا أشعر أني كنت كجدعون في بداية خدمتي في هذه الإذاعة، إذ قدمت البرنامج الأول وأنا أرتجف من الخوف. والسبب الوحيد الذي جعلني أستمر هو أن الله دعاني لأني أخاف كجدعون، وقد فعل بي الرب كما فعل مع جدعون، وأنا أفرح لذلك وأمجد الله. تعلمت أنه عندما أقف في الطريق لأقوم بالعمل بنفسي أتعثر، ولكن طالما أني كنت أسلم الله القيادة كان يعمل من خلالي أعمالا عظيمة. كم أشكر الله من أجل خدمتي في الإذاعة، إذ قد باركني الرب وكان وما زال أمينا معي. كان بودي مستمعي أن أنتهي من قصة جدعون عند هذا الحد، ولكن للأسف نجد جدعون يضعف عند النهاية. أقرأ من العدد 24 ما يلي: قال لهم جدعون: أطلب منكم طلبة أن تعطوني كل واحد أقراط غنيمته. فقالوا: إننا نعطي. فصنع جدعون منها أفودا وجعله في مدينته في عفرة، وزنى كل إسرائيل وراءه هناك، فكان ذلك لجدعون وبيته فخا. في طلبه هذا نرى رغبته في أن يكون كاهنا. رفض الملك لكنه اشتهى الكهنوت. لقد تخطى جدعون نقطة النجاح ففشل. جهز الأفود بدون كاهن، وهذا الأمر حضر الطريق إلى العبادة الوثنية، وبمجرد موت جدعون عبد الشعب الأوثان. هناك ضعف آخر لدى جدعون. تقول الآيتان 30 و 31: وكان لجدعون 70 ولدا خارجون من صلبه، لأنه كانت له نساء كثيرات، وسريته التي في شكيم ولدت له هي أيضا ابنا فسماه أبي مالك. واضح من الآيات أن الله لم يكن موافقا على تعدد زوجات جدعون وأبنائه الكثيرين، بل إن هذا جلب التعاسة على أبناء الشعب، الأمر الذي سنراه في الفصل التالي. لقد منع الله التزاوج مع الشعوب الأخرى، كما ومنع أن تكون للرجل أكثر من زوجة. الله لم يخلق لآدم إلا حواء واحدة، ولم يأخذ إلا ضلعا واحدا من جنب آدم، إبراهيم عندما أخذ هاجر وتزوج بها وأنجب منها ابنا جلب الشقاء على نفسه وغيره، والله لم يوافق على ذلك بالرغم من أنه بارك ابنه من هاجر. فعلة جدعون هذه قسمت الشعب وأحدثت المأساة. والأمر الذي يثير الدهشة هو أن جدعون أسمى ابنه أبي مالك. وهل تعرف ماذا يعني هذا الاسم؟ أبي ملك. صحيح أن جدعون رفض أن يملك على الشعب، ومع ذلك فقد أسمى ابنه أبي ملك، وبهذا يكون قد جعل من نفسه ملكا بطريقة غير مباشرة. ولربما لو اضطر جدعون أن يكتب سيرة حياته لما ذكر هذا المقطع الأخير من مسرحية حياته. أما الله فيعرض حياة الإنسان بشتى ألوانها حتى وهي مرسومة بالخطية. أقرأ لك الآن الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من القضاة ابتداء من العدد 33. وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم وجعلوا لهم بعل بريث إلها، ولم يذكر بنو إسرائيل الرب إلههم الذي أنقذهم من يد جميع أعدائهم من حولهم، ولم يعملوا معروفا مع بيت يربعل جدعون نظير كل الخير الذي عمل مع إسرائيل. ألا ترى التاريخ يعيد نفسه صديقي؟ كم هو النغم السائد في سفر القضاة؟ في البداية كانوا أمة تعبد الله ثم عملوا الشر وتركوا الله وعبدوا البعل فأسلمهم الله إلى الذل والعبودية. بعد ذلك كانوا يصرخون إلى الله ويتوبون فيقيم الله قاضيا لتخليصهم. وهكذا حالما مات جدعون تحول أفراد الشعب عن الله وركضوا وراء البعليم. هذه هي قصة الشعب القديم المحزنة، وهذا تاريخه الحالك السواد. ولكن ألا نرى فيها أيضا قصة البعض منا اليوم؟ كثيرون منا يعيشون في حلقة مفرغة، نستيقظ يوما ما وإذ كل شيء على ما يرام، أما في اليوم التالي فترانا نهبط إلى أسفل. صديقي، اعلم أن الله لم يرد أبدا لنا مثل هذا النوع من الحياة المتذبذبة. لقد رسم لنا حياة الثبات ويريدنا أن نعيش هذه الحياة بملئها. أتمنى أن تحيا هذه الحياة أخي وصديقي. الفصل التاسع من سفر تأملنا القضاء يعطينا قصة أبي مالك ابن جدعون الشرير. هذا يبين غلطة جدعون في اتخاذه هذه السرية وإنجاب ابنه منها. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل التاسع الآيات الخمس الأولى.
وذهب أبي مالك بن يربعل إلى شكيم إلى إخوة أمه وكلمهم وجميع عشيرة بيت أبي أمه قائلا: تكلموا الآن في آذان جميع أهل شكيم، أيما هو خير لكم، أأن يتسلط عليكم 70 رجلا جميع بني يربعل، أم أن يتسلط عليكم رجل واحد؟ واذكروا أني أنا عظمكم ولحمكم. فتكلم إخوة أمه عنه في آذان كل أهل شكيم بجميع هذا الكلام، فمال قلبهم وراء أبي مالك لأنهم قالوا أخونا هو، وأعطوه 70 شاقل فضة من بيت بعل بريث، فاستأجر بها أبي مالك رجالا بطالين طائشين فسعوا وراءه. ثم جاء إلى بيت أبيه في عفرة وقتل إخوته بني يربعل 70 رجلا على حجر واحد، وبقي يثام بن يربعل الأصغر لأنه اختبأ.
أبي مالك هذا كان يعرف عن رغبة الشعب في تمليك أبيه فأراد أن يملك هو عليهم. وما أعظم الفرق بينه وبين جدعون أبيه الذي نرى فيه الصفات الروحية، ومع أنه فشل في آخر حياته إلا أن ملامحه كانت روحية. ولم يرغب جدعون في أن يتسلط على الشعب، بل كان صغيرا في عيني نفسه، وقبل فقط مكانه كمخلص تحت قيادة وإرشاد الله. رغب أبي مالك في السلطان، وكان على استعداد أن يدمر كل شيء في سبيل الحصول على هذا السلطان، وانتهى به الأمر إلى تدميره للشعب وتدمير الشعب له. فيذهب إلى شعب أمه في شكيم ويجعل منهم أتباعا له. لم يقدم أبي مالك نفسه إليهم كابن، بل كلحمهم وعظمهم. أخذ صفاته من أمه وانقاد الشعب وراء أهل شكيم الذين أقاموا أبي مالك ملكا. بعض المفسرين يعتبرون أبي مالك أحد القضاة لأنه مكتوب أنه تسلط 3 سنوات، ولكن بسبب جريمته النكراء وحكمه الدنيء لا أظنه قاضيا على الإطلاق، وحكمه هذا يكشف الحقيقة الموجودة في نبوة دانيال: العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. والآن نرى أن الله يدين أبي مالك على عملته الفظيعة كما ويدين أهل شكيم لأنهم ملكوه. ونتيجة لوجود أبي مالك جرت حرب أهلية لأن كثيرين لم يكونوا يريدونه. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من الآية 52 من الفصل 9 من القضاة وحتى نهاية الأصحاح.
فجاء أبي مالك إلى البرج وحاربه واقترب إلى باب البرج ليحرقه بالنار، فطرحت امرأة قطعة رحا على رأس أبي مالك فشجت جمجمته، فدعا حالا الغلام حامل عدته وقال له: اخترت سيفك واقتلني لئلا يقول عني قتلته امرأة. فطعنه الغلام فمات. ولما رأى رجال إسرائيل أن أبي مالك قد مات ذهب كل واحد إلى مكانه، فرد الله شر أبي مالك الذي فعله بأبيه لقتله إخوته 70، وكل شر أهل شكيم رده الله على رؤوسهم، وأتت عليهم لعنة يوثام بن يربعل.
نهاية مأساوية لحياة جدعون الذي رضي أن يكون أبا لهذا الابن غير الشرعي، ذلك الرجل الذي رفعه الله من مراحل متدنية لحياته وأقامه قاضيا لخلاص الشعب، ارتضى الهوان في آخر حياته فجلب المشاكل والحرب الأهلية على الشعب. وهكذا قضى الله على أهل شكيم وأبي مالك، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. هذا يأتي بنا إلى الفصل 10 من سفر القضاة، وسنتأمل اليوم في آيتين فقط منه. تولع ويائير هما القاضيان التاليان. لربما لم تسمع مطلقا عن تولع أخي الكريم، إذا كان الأمر كذلك فلا تقلق لأنه لم يفعل شيئا يستدعي الملاحظة. تقول الآيتان الأولى والثانية من هذا الفصل 10 ما يلي: وقام بعد أبي مالك لتخليص إسرائيل تولع بن فوا بن دودو رجل من يساكر، كان ساكنا في شمير في جبل أفرايم، فقضى لإسرائيل 23 سنة ومات ودفن في شمير. ماذا فعل تولع؟ مات ودفن في شمير. على الرغم من أنه حكم مدة 23 سنة إلا أن أعماله لم تذكر أبدا. هذه الكلمات المختصرة عن تولع تدل على بساطته وتواضعه، حتى إن معنى اسمه دودة، الأمر الذي يرينا التواضع وعدم وجود شيء في الإرادة الذاتية. حين يكون الله هو العامل والإنسان مختف، فعندئذ يمكن استخدام قليل الكلام ليتمجد الله في كل شيء.